إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، دينكم دين عظيم، دين اصطفاه رب العالمين سبحانه وتعالى ليكون منهاجا له في هذه الحياة الدنيا، ليوصل من رضي الله عنهم إلى جنات النعيم، ليكون في جوار رب العالمين سبحانه. ولذلك أمرنا بالإيمان، وأمرنا بالإسلام، وأمرنا بالإحسان، ورأس ذلك كله هو توحيد رب العالمين وشهادة أن لا إله إلا الله وأن لا يعبد أحد إلا الخلاق العظيم. وأرسل إلينا رسولا ليكون نموذجا لنا وأسوة حسنة وقدوة في كل شيء، في الاعتقاد وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق، وجعله نبراسا لنا، فقال عنه سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وزكى هذا النبي وبين أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الإنسان الكامل الذي طبق كل ما أمره الله عز وجل به، فقال: قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله المبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو التطبيق العملي لآيات القرآن الكريم. ولذلك قالت السيدة عائشة عن خلقه صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تجد القرآن مطبقا في الحياة الواقعية فانظر إلى اعتقاد الرسول فيمثل اعتقاد القرآن، فانظر إلى عبادة الرسول يمثل عبادة القرآن، العبادة المذكورة في القرآن، انظر إلى أخلاقي الأخلاق التي دعا القرآن إليها، انظر إلى معاملاتي، انظر إلى جهادي، انظر، كله تطبيق عملي للقرآن الكريم. الرجل الذي لا تجد في عمله أي مخالفة للقرآن الكريم، ولذلك كلفه ربه ببيان القرآن الكريم بيانا قوليا، بيانا عمليا، بيانا تقريريا، طبقت فيه الشمائل التي أرادها الله تبارك وتعالى، ولذلك قالت كان خلقه القرآن، ولذلك قال الله وإنك لعلى خلق عظيم. الذين يتكلمون في الأخلاق والذين يستمعون إلى الكلام عن الأخلاق يظنون أن الأخلاق هي عملية ترفيهية أو مسألة كمالية في دين الله تعالى، نقول هذا خطأ جسيم. الكلام في الأخلاق من أصل دين الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. إذن بعثته صلى الله عليه وسلم انحصرت بأسلوب القصر والحصر، إنما بعثت، هذا التركيب العربي يفيد أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم انحصرت في تحقيق الإخلاص، في تحقيق قضية الأخلاق. الأخلاق فقط، وأين الإيمان وأين العقيدة؟ نقول لقد علمتم شيئا وغابت، أو ذكرتم شيئا وغابت عنكم أشياء، ألم تعلموا أن الأخلاق أصلها ورأسها هو توحيد رب العالمين؟ ألم تعلموا أن الدين يقوم على الأمانة؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة لبها توحيد رب العالمين، لبها الإيمان بما أمرنا أن نؤمن به من الأصول الستة، بل قضايا الإسلام كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة هو تحقيق للأخلاق في قمتها. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بضع، إن الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإذا الأمانة من الأخلاق وهي لب لباب الدين، وأعظم الأمانات أمانة التوحيد، لأن المشرك، هذا إنسان، هل يقال عن المشرك إنه ذو خلق؟ كيف يكون ذو خلق هذا المشرك وقد أشرك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ هل الذي يدعي أن لله شريك، هل هذا حسنت أخلاقه؟ قد يقول إنه يتكلم بأسلوب طيب، وإنه في المعاملات كذا، وإنه رحيم بالناس، نقول أتى ببعض الأخلاق وغاب عنه أساسها ولبها. أساس الأخلاق هو توحيد، وشكر المنعم الذي أنعم عليك. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس أو من لا يشكر الناس لا يشكر الله؟ إذا شكرك للناس دليل على أنك تربيت على أخلاق مسددة، فحفظت الجميل لصاحب الجميل. أعطاك إنسان شيئا اشكره، فشكر المنعم إذا أعطاك إنسان شيئا وأدى إليك نعمة، أدى إليك معروفا، عليك أن تؤدي شكره. فإذا تدربت على هذا كانت نفسك سمحة ونفسك مخلصة ونفسك ذات خلق عظيم يشكر الذي أدى إليك معروفا. فما بالكم بصاحب المعروف الأعظم الذي أوجدك وخلقك ورزقك ودبر أمرك وأمر آبائك وأمهاتك وأمر الخلق أجمعين. من لا يشكر الناس هذا الإنسان سيكون جحودا، سيكون ناكرا للجميل، فلن يتدرب على الشكر، ولذلك ستجده غير شاكر لأنعم رب العالمين سبحانه. ورأس العبادة هي شكر المنعم سبحانه. التوحيد شكر للمنعم، العبادة شكر للمنعم، الإيمان شكر للمنعم. ولذلك قالوا الشكر هو الإيمان، ولذلك كان الشكر عند أهل السنة والجماعة مثل الإيمان تماما، بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. ولذلك قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا وليس قولوا، فالشكر ليس باللسان فقط وإنما الشكر بالقلب، فالقلب يعتقد اعتقادا جازما راسخا، يعتقد في ماذا؟ في نعم الله تبارك عليه، تبارك وتعالى عليه، نعم الإيجاد، نعمة الإعداد، نعمة الإمداد، نعمة الرزق، نعمة الدين، نعمة إرسال الرسول، النعم التي لا تعد ولا تحصى. هذه النعم تستقر في القلب ويوقن بها القلب، ثم تفيض على اللسان والجوارح فينطق بشكر المنعم وبتسبيحه وبتهليله وبالثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم يعمل بجوارحه من أجل أن يقوم بشكر المنعم سبحانه وتعالى. فإذا الشكر والصبر، وأمرنا بأن نكون من الصابرين من أعظم الخلق، والإيمان نصفان شكر وصبر. إذا أنعم عليك مطلوب منك أن تشكر، إذا ابتلاك مطلوب منك أن تصبر. وعجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أليس الشكر والصبر هما رأس الأخلاق الطيبة؟ ولذلك كان الإيمان شاملا لهذه الأخلاق، ولذلك تأتي الأخلاق في القرآن الكريم والأمر بها. نجد أمرا موجها لمن؟ للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، كما يقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا رأس الأخلاق، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. إياك أن تفعل إلا بأمر الله، إياك أن تتحرك إلا بأمر الله، إياك أن تأتي ما نهاك الله عنه. وكذلك رسول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. سورة الحجرات سورة الأخلاق افتتحت بهذا. بعد ذلك مثلا، يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. بعدها يا أيها الذين أمنوا، يا أيها الذين آمنوا، رابطة الإيمان يناديك بهذه الرابطة العظيمة التي نشرف بالانتساب إليها. فذلك يقول ابن مسعود، إذا سمعت يا أيها الذين أمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمرك الله به أو شر ينهاك الله عنه أو خبر في مصلحتك أن تعتقده وأن تصدق به وأن تؤمن به. يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، قل يا رب، لبيك ربنا، لبيك ربنا. لا يفخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بسم الله ما شاء الله. إذن الإنسان الذي يقع في هذه الموبقات وفي هذه الذنوب إن تراكمت عليه من الممكن أن يستبدل باسم الإيمان اسما آخر. نعم، بئس الاسم الفسوق. احذروا أن ينقلب اسمكم من مؤمن إلى فاسق. فاسق من لي؟ لم يخرج من الملة، ليس بكافر، ولكن نزل من مرتبة الإيمان العظمى حتى أصبح منسوبا إلى الفسق. هو داخل دائرة الإسلام والإيمان، نعم، ولكنه سمي باسم قبيح، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذا الذي يتلبس بهذه الصفات والأخلاق الرديئة ينتقل من اسم الإيمان إلى اسم الفسق. علمتم خطورة ارتكاب هذه الأخلاق السيئة والرديئة؟ علمتم لماذا حرص الإسلام على أن يرتفع بنا من سفاسف الأخلاق إلى الأخلاق العالية الثانية، لكي نتمثل بالمصطفى عليه الصلاة والسلام الذي أثنى عليه رب وقال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو الخلق العظيم، المشرق الوضاء المنير. فيقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فتح باب التوبة ولا يغلق أبدا حتى تخرج الشمس من مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحياة الدنيا، وبالنسبة لحياة كل إنسان ما لم يغرغر، ما لم يصل إلى درجة الغرغرة ويرى ملائكة قبض الروح، يظل باب التوبة مفتوحا حتى تأتي ساعة الإنسان ويرى ملائكة قبض الأرواح، ملائكة الموت. فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خير. لا يصح إيمان الكافر، كما حدث مع فرعون حينما شاهد وقت المعاينة فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذا ساعة الغرغرة انتهى الأمر. وكذلك بالنسبة للدنيا كلها، حينما تأتي العلامة الكبرى وتشرق الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. لا تصح لا التوبة ولا الدخول في الإسلام حينئذ. وعلى ذلك أيها الإخوة الكرام، الأخلاق جزء من الأمر العظيم الذي كلفنا به، ألا وهو الإيمان والأخلاق الحسنة التي جاءت في القرآن وفي السنة المطهرة هي من أعمال الإيمان ومن صميم الإيمان. نعم، أساس الإيمان الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب بما أمرنا أن نؤمن به، وهذا هو أصل الإيمان، التصديق الجازم والإيقان، ومعه أعمال القلوب من الإخلاص والصدق. فكيف يكون الإنسان مؤمنا وهو كاذب؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، وإن المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق إذا استمر الإنسان حتى تخصصت الصدق كتب عند الله الصديق، والصديقية هي المرتبة التي تلي مرتبة النبوة مباشرة، بعد مرتبة النبوة الصديقية. ولذلك كان الصديق الأكبر أبو بكر رضوان الله عليه هو أعلى الأمة إيمانا، وصل مرحلة الصديقون قدس، ولكن أبا بكر كان أفضل الصديقين في جميع الأمم رضوان الله عليه وعلى جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من تحقيق أصل الإيمان، وهو الإيقان القلبي مع التصديق مع أعمال القلوب، فإذا تحققت فاض ذلك على جوارح الإنسان ولسانه. ولذلك صح عن الحسن البصري ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح حديثا: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا للأسف الغرور سيطر عليهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. الإيمان ليس بالقلب فقط، وإنما الإيمان كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أعمل قلوب، وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كل بأعمال القلوب وعلى ربهم يتوكلون من أعمال القلوب، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لدرجة أن الله حينما وصف المؤمنين في افتتاحية سورة المؤمنون وصفهم بأعمال، فقال: قد أفلح المؤمنون. ما هي أبرز صفاتهم يا رب العالمين؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، صفة إيجابية وصفة سلبية، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى آخر الآيات. فإذا هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لأعمال الإيمان: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، حتى لو أميط الأذى عن الطريق فذلك من أعمال الإيمان. والحياء شعبة من شعب الإيمان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول لا إله إلا الله وهو كلام باللسان مع الاعتقاد القلبي، وإلا كان الإنسان منافقا، وذكر إماطة الأذى من الطريق ومن الأعمال، ثم ذكر الحياء الذي هو أمر قلبي ليبين أن الإيمان شامل لجميع ذلك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآيات. فعلى المسلم أن يتحرى الأخلاق التي جاء بها القرآن وتحققت في سيد المرسلين وأثنى ربه عليه بها وذكاه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال هو صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المسلمون، ينبغي على المسلم أن يعرف بين الناس ليس بالعبادة فقط، وإنما يعرف من تخلقه بأخلاق القرآن الكريم. المؤمن الصادق يعرف بتحقق هذه الصفات. رجل كيوسف عليه الصلاة والسلام كان في السجن، لم يكن معه مال ينفق على السجناء من زملائه أو أصحابه في السجن، ومع ذلك حينما احتاجه أصحابه في السجن قالوا إن نراك من المحسنين. المسلم المؤمن الصادق يعرف في أي مكان بسمته، يعرف في أي مكان بعمله، يعرف في أي مكان. إياك أن تستمع لما يقال، والله كنا بنعيش في زمان ما نقدرش نعرف الفرق بين إنسان يعيش معايا عشرات السنين ما عرفش دينه، لأنه كان رجل مسالم ورجل ما هذا يعيش معك صاحبك عشر سنين ما تعرفش دينه إيه. فلا بد أن يعرف دين الإنسان، يعرف اعتقاده، تعرف عبادته، تعرف أخلاقه، يعرف رحمته، يعرف حرصه على الآخرين، حريص على الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في أمة كافرة ومع ذلك كان حريصا على هداية الناس، كان حريصا على أن ينقذ الناس من النار. المسلم كذا تجده دائما حريصا على الخير. ضربت لكم المثل قديما وكررناه ودندلنا حوله أن المسلم في أي مكان يعرف بطيب عنصره، يعرف بخير. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. الله أنزل الخير لكل الناس، فما عليكم إلا أن تستجيبوا للخير الذي أنزله الله عليكم. ولذلك كان الخير في ركاب المسلمين حيثما ذهبوا أو ارتحلوا أو خطوا يكون معهم الخير. انظر إلى رجل كيوسف عاش في وسط بيئة كافرة، هو يقول ذلك بنفسه، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخره، ويقول لأصحابي في السجن هذا الكلام أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بعد ذلك يسر لصاحبه في السجن أمرا والرجل ينسى، ثم يعود إليه مرة أخرى ليقول له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان. البلد مشرفة على مأزق عظيم، لم يقل يوسف لا، قبل أن أفتيكم وقبل أن أوضح لكم وقبل أن أعينكم عليكم أن تدخلوا في الإسلام لم يشترك هذا. ثانيا لم يقل عليكم أن تخرجوني من السجن بعد أن أهدرتم كرامتي وأدخلتموني السجن بتهمة مخلة بالشرف، تريدون مني أن أقول؟ لم يقل. قال تزرعون سبع سنين، لا ما اشترط تزرعون سبع سنين، لم يقم بحل الرؤية ورموز الرؤية فقط، لا، وضع خطة. قوموا بقدم المشورة الخالصة لله لإنقاذ شعب لم يكن مسلما ولم يكن على دينه، والملك هذا الملك وحاشيته أودوا به إلى السجن وألقوه في السجن في قضية مخلة بالشرف، ومع ذلك قال تزرعون سبع سنين دأبا فمر. هذا ليس حلا للرؤية، هذا رشدة للعلاج لإنقاذ البلاد، هذه قمة الأخلاق السامقة، هذا هو الإحسان الذي كان يمثله رجل النبوة يوسف عليه الصلاة والسلام. فحينما أعطاهم الرشدة العلاجية قوموا أنتم بتطبيقها. جاءوا ليقول له إن الملك يدعوك، فإذا بيقول لا أخرج، لا، قضية الخروج بقى من السجن التي تحتاج إلى إظهار البراءة، لا أخرج بعفو ملكي وإنما بتحقيق حتى أخرج وسمعتي وشرفي غير ملوثين. فحينئذ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. هذا هو يوسف الرجل العظيم، رجل النبوة. يوسف لا يمثل نفسه وإنما يمثل الدين العظيم الذي ينتمي إليه. والله لم يذكر لنا هذا في القرآن إلا من أجل أن نستخلص العبرة ولذلك قال لقد كان في قصصي عبرة لأولي الألباب. وانظروا إلى الرجل العظيم الآخر ذي القرنين حينما ذهب إلى أمة لا يفقهون قولا ولا يفقهون قولا، ومع ذلك قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا نعطيك؟ من قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة اشتغلوا معايا، أنا لا أحتاج إلى فلوسكم ولا إلى مقدراتكم، الله أغناني عن هذا، وإنما أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردم، آتوني زبر الحديد إلى آخره. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقد آل إليه إرث هؤلاء العظماء من النبيين، فوقف على مشارف تاريخ عظيم لسلة عظيمة من أنبياء الله ورسله، واقتدى بهداهم كما قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فكان عليه الصلاة والسلام هو المقدم بعد ذلك حينما اجتمعت فيه كل صفات النجابة وكل صفات الأخلاق العظيمة. هو رسولكم الذي قال الله في شأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمطلوب منا أن نجتلي هذا النموذج وأن نتشرف بالانتساب إليه ليس بالقول وإنما بالعمل وبالتنفيذ. وإن أمة قد ذهب ملكها وضاع مجدها لجديرة بأن تعيد النظر مرة أخرى في تاريخها كله لكي تعرف مواطن العصار والزلل، وتستجلي الصورة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن اتبع هذا النبي العظيم، حتى تحقق لهم وعد الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال في آية أخرى وهي الآية التي جاءت في سورة لأول مرة ينزل فيها الإذن بالقتال وبالجهاد في سبيل الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يبين من هو الجيل الذي يستحق النصر ويستحق التمكين. قال الذين يعلم الله تعالى لو مكنهم لقدموا نموذجا يرضى الله عنه، فقال الذين إن مكناهم في الأرض ها أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلو علم الله في جيل أنه إن مكن سيقدم النموذج الذي يرضاه الله حقق لهم هذا، وإن علم أنهم لن يفعلوا هذا إن مكنوا فلن يفعل سبحانه وتعالى، لأنه قال الذين إن حدث منهم كذا وكذا وكذا مكناهم، وإن علم أنه لن يحدث فلن يمكنهم. إذن العلاج فيكم والمرض منكم، فعلينا أن نعود إلى ربنا وأن نتوب إلى الله سبحانه، وأن يرى كل واحد منا وأن يري ربه من نفسه خيرا، وإلا فقد مضى مثل الأولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهمهم ربنا وأعينهم على اختيار البطانة الصالحة التي تحسن لهم المعروف وتقبح لهم المنكرات وتعينهم على تحقيق ما تريده منهم ومنا يا رب العالمين. ألف اللهم بين قلوبنا وأصلح يا ربنا ما بيننا وانصرنا على أعدائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، دينكم دين عظيم، دين اصطفاه رب العالمين سبحانه وتعالى ليكون منهاجا له في هذه الحياة الدنيا، ليوصل من رضي الله عنهم إلى جنات النعيم، ليكون في جوار رب العالمين سبحانه. ولذلك أمرنا بالإيمان وأمرنا بالإسلام وأمرنا بالإحسان، ورأس ذلك كله هو توحيد رب العالمين وشهادة أن لا إله إلا الله وأن لا يعبد أحد إلا الخلاق العظيم. وأرسل إلينا رسولا ليكون نموذجا لنا وأسوة حسنة وقدوة في كل شيء، في الاعتقاد وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق، وجعله نبراسا لنا، فقال عنه سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وزكى هذا النبي وبين أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الإنسان الكامل الذي طبق كل ما أمره الله عز وجل به، فقال: قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله المبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ف فالرسول عليه الصلاة والسلام هو التطبيق العملي لآيات القرآن الكريم. ولذلك قالت السيدة عائشة عن خلقه صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تجد القرآن مطبقا في الحياة الواقعية فانظر إلى اعتقاد الرسول فيمثل اعتقاد القرآن، فانظر إلى عبادة الرسول يمثل عبادة القرآن، العبادة المذكورة في القرآن، انظر إلى أخلاقي الأخلاق التي دعا القرآن إليها، انظر إلى معاملاتي، انظر إلى جهادي، انظر، كله تطبيق عملي للقرآن الكريم. الرجل الذي لا تجد في عمله أي مخالفة للقرآن الكريم، ولذلك كلفه ربه ببيان القرآن الكريم بيانا قوليا، بيانا عمليا، بيانا تقريريا، طبقت فيه الشمائل التي أرادها الله تبارك وتعالى. ولذلك قالت: كان خلقه القرآن. ولذلك قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. الذين يتكلمون في الأخلاق والذين يستمعون إلى الكلام عن الأخلاق يظنون أن الأخلاق هي عملية ترفيهية أو مسألة كمالية في دين الله تعالى، نقول هذا خطأ جسيم. الكلام في الأخلاق من أصل دين الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. إذن بعثته صلى الله عليه وسلم انحصرت بأسلوب القصر والحصر. إنما بعثت، هذا التركيب العربي يفيد أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم انحصرت في تحقيق الإخلاص، في تحقيق قضية الأخلاق. الأخلاق فقط، وأين الإيمان وأين العقيدة؟ نقول: لقد علمتم شيئا وغابت، أو ذكرتم شيئا وغابت عنكم أشياء. ألم تعلموا أن الأخلاق أصلها ورأسها هو توحيد رب العالمين؟ ألم تعلموا أن الدين يقوم على الأمانة؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة لبها توحيد رب العالمين، لبها الإيمان بما أمرنا أن نؤمن به من الأصول الستة، بل قضايا الإسلام كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة هو تحقيق للأخلاق في قمتها. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان بضع، إن الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعب، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإذا الأمانة من الأخلاق وهي لب لباب الدين، وأعظم الأمانات أمانة التوحيد. لأن المشرك، هذا إنسان، هل يقال عن المشرك إنه ذو خلق؟ كيف يكون ذا خلق هذا المشرك وقد أشرك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ هل الذي يدعي أن لله شريك، هل هذا حسنت أخلاقه؟ قد يقول إنه يتكلم بأسلوب طيب، وإنه في المعاملات كذا، وإنه رحيم بالناس. نقول: أتى ببعض الأخلاق وغاب عنه أساسها ولبها. أساس الأخلاق هو توحيد وشكر المنعم الذي أنعم عليه. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس أو من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إذا شكرك للناس دليل على أنك تربيت على أخلاق مسددة، فحفظت الجميل لصاحب الجميل. أعطاك إنسان شيئا اشكره، فشكر المنعم إذا أعطاك إنسان شيئا وأدى إليك نعمة، أدى إليك معروفا، عليك أن تؤدي شكره. فإذا تدربت على هذا كانت نفسك سمحة ونفسك مخلصة ونفسك ذات خلق عظيم يشكر الذي أدى إليك معروفا. فما بالكم بصاحب المعروف الأعظم الذي أوجدك وخلقك ورزقك ودبر أمرك وأمر آبائك وأمهاتك وأمر الخلق أجمعين. من لا يشكر الناس هذا الإنسان سيكون جحودا، سيكون ناكرا للجميل، فلن يتدرب على الشكر، ولذلك ستجده غير شاكر لأنعم رب العالمين سبحانه. ورأس العبادة هي شكر المنعم سبحانه. التوحيد شكر للمنعم، العبادة شكر للمنعم، الإيمان شكر للمنعم. ولذلك قالوا الشكر هو الإيمان، ولذلك كان الشكر عند أهل السنة والجماعة مثل الإيمان تماما، بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. ولذلك قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا وليس قولوا، فالشكر ليس باللسان فقط، وإنما الشكر بالقلب، فالقلب يعتقد اعتقادا جازما راسخا، يعتقد في ماذا؟ في نعم الله تبارك عليه، تبارك وتعالى عليه، نعم الإيجاد، نعمة الإعداد، نعمة الإمداد، نعمة الرزق، نعمة الدين، نعمة إرسال الرسول، النعم التي لا تعد ولا تحصى. هذه النعم تستقر في القلب ويوقن بها القلب، ثم تفيض على اللسان والجوارح فينطق بشكر المنعم وبتسبيحه وبتهليله وبالثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم يعمل بجوارحه من أجل أن يقوم بشكر المنعم سبحانه وتعالى. فإذا الشكر والصبر، وأمرنا بأن نكون من الصابرين، وأنا من أعظم الخلق، والإيمان نصفان شكر وصبر. إذا أنعم عليك مطلوب منك أن تشكر، إذا ابتلاك مطلوب منك أن تصبر. وعجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أليس الشكر والصبر هما رأس الأخلاق الطيبة؟ ولذلك كان الإيمان شاملا لهذه الأخلاق. ولذلك تأتي الأخلاق في القرآن الكريم والأمر بها، نجد أمرا موجها لمن؟ للذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، كما يقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا رأس الأخلاق، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. إياك أن تفعل إلا بأمر الله، إياك أن تتحرك إلا بأمر الله، إياك أن تأتي ما نهاك الله عنه. وكذلك رسول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. سورة الحجرات سورة الأخلاق افتتحت بهذا. بعد ذلك مثلا، يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. بعدها يا أيها الذين أمنوا، يا أيها الذين آمنوا رابطة الإيمان، يناديك بهذه الرابطة العظيمة التي نشرف بالانتساب إليها. فلذلك يقول ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين أمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمرك الله به أو شر ينهاك الله عنه أو خبر في مصلحتك أن تعتقده وأن تصدق به وأن تؤمن به. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، قل يا رب، لبيك ربنا، لبيك ربنا. لا يفخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بسم الله ما شاء الله. إذا الإنسان الذي يقع في هذه الموبقات وفي هذه الذنوب إن تراكمت عليه من الممكن أن يستبدل باسم الإيمان اسما آخر، نعم، بئس الاسم الفسوق. احذروا أن ينقلب اسمكم من مؤمن إلى فاسق. فاسق من لي؟ لم يخرج من الملة، ليس بكافر، ولكن نزل من مرتبة الإيمان العظمى حتى أصبح منسوبا إلى الفسق. هو داخل دائرة الإسلام والإيمان، نعم، ولكنه سمي باسم قبيح، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذا الذي يتلبس بهذه الصفات والأخلاق الرديئة ينتقل من اسم الإيمان إلى اسم الفسق. علمتم خطورة ارتكاب هذه الأخلاق السيئة والرديئة؟ علمتم لماذا حرص الإسلام على أن يرتفع بنا من سفاسف الأخلاق إلى الأخلاق العالية الثانية، لكي نتمثل بالمصطفى عليه الصلاة والسلام الذي أثنى عليه رب وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو الخلق العظيم، المشرق، الوضاء، المنير. فيقول: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فتح باب التوبة ولا يغلق أبدا حتى تخرج الشمس من مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحياة الدنيا، وبالنسبة لحياة كل إنسان ما لم يغرغر، ما لم يصل إلى درجة الغرغرة ويرى ملائكة قبض الروح، يظل باب التوبة مفتوحا حتى تأتي ساعة الإنسان ويرى ملائكة قبض الأرواح، ملائكة الموت. فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. لا يصح إيمان الكافر، كما حدث مع فرعون حينما شاهد وقت المعاينة فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذا ساعة الغرغرة انتهى الأمر. وكذلك بالنسبة للدنيا كلها، حينما تأتي العلامة الكبرى وتشرق الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، لا تصح لا التوبة ولا الدخول في الإسلام حينئذ. وعلى ذلك أيها الإخوة الكرام، الأخلاق جزء من الأمر العظيم الذي كلفنا به، ألا وهو الإيمان والأخلاق الحسنة التي جاءت في القرآن وفي السنة المطهرة هي من أعمال الإيمان ومن صميم الإيمان. نعم، أساس الإيمان الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب بما أمرنا أن نؤمن به، وهذا هو أصل الإيمان، التصديق الجازم والإيقان، ومعه أعمال القلوب من الإخلاص والصدق فكيف يكون الإنسان مؤمنا وهو كاذب؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، وإن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق إذا استمر الإنسان حتى تخصص في الصدق كتب عند الله صديقا، والصديقية هي المرتبة التي تلي مرتبة النبوة مباشرة، بعد مرتبة النبوة الصديقية. ولذلك كان الصديق الأكبر أبو بكر رضوان الله عليه هو أعلى الأمة إيمانا، وصل مرحلة الصديقون قدس، ولكن أبا بكر كان أفضل الصديقين في جميع الأمم رضوان الله عليه وعلى جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من تحقيق أصل الإيمان، وهو الإيقان القلبي مع التصديق مع أعمال القلوب، فإذا تحققت فاض ذلك على جوارح الإنسان ولسانه. ولذلك صح عن الحسن البصري ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح حديثا: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا للأسف الغرور سيطر عليهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل. الإيمان ليس بالقلب فقط، وإنما الإيمان كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أعمال قلوب وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كل أعمال القلوب وعلى ربهم يتوكلون من أعمال القلوب، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لدرجة أن الله حينما وصف المؤمنين في افتتاحية سورة المؤمنون وصفهم بأعمال، فقال: قد أفلح المؤمنون. ما هي أبرز صفاتهم يا رب العالمين؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، صفة إيجابية وصفة سلبية، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى آخر الآيات. فإذا هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لأعمال الإيمان: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، حتى لو أميط الأذى عن الطريق فذلك من أعمال الإيمان. والحياء شعبة من شعب الإيمان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول لا إله إلا الله وهو كلام باللسان مع الاعتقاد القلبي، وإلا كان الإنسان منافقا، وذكر إماطة الأذى من الطريق ومن الأعمال، ثم ذكر الحياء الذي هو أمر قلبي ليبين أن الإيمان شامل لجميع ذلك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآيات. فعلى المسلم أن يتحرى الأخلاق التي جاء بها القرآن وتحققت في سيد المرسلين وأثنى ربه عليه بها وذكاه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال هو صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المسلمون، ينبغي على المسلم أن يعرف بين الناس ليس بالعبادة فقط، وإنما يعرف من تخلقه بأخلاق القرآن الكريم. المؤمن الصادق يعرف بتحقق هذه الصفات. رجل كيوسف عليه الصلاة والسلام كان في السجن، لم يكن معه مال ينفق على السجناء من زملائه أو أصحابه في السجن، ومع ذلك حينما احتاجه أصحابه في السجن قالوا إن نراك من المحسنين. المسلم المؤمن الصادق يعرف في أي مكان بسمته، يعرف في أي مكان بعمله، يعرف في أي مكان. إياك أن تستمع لما يقال، والله كنا بنعيش في زمان ما نقدرش نعرف الفرق بين الإنسان يعيش معايا عشرات السنين ما عرفش دينه، لأنه كان رجل مسالم ورجل ما هذا يعيش معك صاحبك عشر سنين ما تعرفش دينه إيه. فلا بد أن يعرف دين الإنسان، يعرف اعتقاده، تعرف عبادته، تعرف أخلاقه، يعرف رحمته، يعرف حرصه على الآخرين، حريص على الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في أمة كافرة ومع ذلك كان حريصا على هداية الناس، كان حريصا على أن ينقذ الناس من النار. المسلم كذا تجده دائما حريصا على الخير. ضربت لكم المثل قديما وكررناه ودندلنا حوله، أن المسلم في أي مكان يعرف بطيب عنصره، يعرف بخير. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. الله أنزل الخير لكل الناس، فما عليكم إلا أن تستجيبوا للخير الذي أنزله الله عليه. ولذلك كان الخير في ركاب المسلمين حيثما ذهبوا أو ارتحلوا أو خطوا يكون معهم الخير. انظر إلى رجل كيوسف عاش في وسط بيئة كافرة، هو يقول ذلك بنفسه، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخره، ويقول لأصحابه في السجن هذا الكلام أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بعد ذلك يسر لصاحبه في السجن أمرا والرجل ينسى، ثم يعود إليه مرة أخرى ليقول له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان. البلد مشرفة على مأزق عظيم، لم يقل يوسف لا، قبل أن أفتيكم وقبل أن أوضح لكم وقبل أن أعينكم عليكم أن تدخلوا في الإسلام لم يشترك هذا. ثانيا لم يقل عليكم أن تخرجوني من السجن بعد أن أهدرتم كرامتي وأدخلتموني السجن بتهمة مخلة بالشرف، تريدون مني أن أقول؟ لم يقل. قال تزرعون سبع سنين، لا ما اشترط تزرعون سبع سنين، لم يقم بحل الرؤية ورموز الرؤية فقط، لا وضع خطة، قوموا بقدم المشورة الخالصة لله لإنقاذ شعب لم يكن مسلما ولم يكن على دينه، والملك هذا الملك وحاشيته أودوا به إلى السجن وألقوه في السجن في قضية مخلة بالشرف، ومع ذلك قال تزرعون سبع سنين دأبا فما هذا ليس حلا للرؤية، هذا روشتة للعلاج لإنقاذ البلاد، هذه قمة الأخلاق السامقة، هذا هو الإحسان الذي كان يمثله رجل النبوة يوسف عليه الصلاة والسلام. فحينما أعطاهم الرشدة العلاجية قوموا أنتم بتطبيقها، جاءوا ليقول له إن الملك يدعوك، فإذا بيقول لا أخرج، لا قضية الخروج بقى من السجن التي تحتاج إلى إظهار البراءة، لا أخرج بعفو ملكي وإنما بتحقيق حتى أخرج وسمعتي وشرفي غير ملوثين. فحينئذ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. هذا هو يوسف الرجل العظيم، رجل النبوة. يوسف لا يمثل نفسه، وإنما يمثل الدين العظيم الذي ينتمي إليه. والله لم يذكر لنا هذا في القرآن إلا من أجل أن نستخلص العبرة، ولذلك قال قد كان في قصصي عبرة لأولي الألباب. وانظروا إلى الرجل العظيم الآخر ذي القرنين، حينما ذهب إلى أمة لا يفقهون قولا ولا يفقهون قولا، ومع ذلك قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا نعطيك؟ من قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة واشتغلوا معايا، أنا لا أحتاج إلى فلوسكم ولا إلى مقدراتكم، الله أغناني عن هذا، وإنما أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد إلى آخره. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقد آل إليه إرث هؤلاء العظماء من النبيين، فوقف على مشارف تاريخ عظيم لسلة عظيمة من أنبياء الله ورسله، واقتدى بهداهم كما قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فكان عليه الصلاة والسلام هو المقدم بعد ذلك، حينما اجتمعت فيه كل صفات النجابة وكل صفات الأخلاق العظيمة. هو رسولكم الذي قال الله في شأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمطلوب منا أن نجتلي هذا النموذج، وأن نتشرف بالانتساب إليه ليس بالقول وإنما بالعمل وبالتنفيذ. وإن أمة قد ذهب ملكها وضاع مجدها لجديرة بأن تعيد النظر مرة أخرى في تاريخها كله، لكي تعرف مواطن العصار والزلل، وتستجلي الصورة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن اتبع هذا النبي العظيم، حتى تحقق لهم وعد الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال في آية أخرى، وهي الآية التي جاءت في سورة أول مرة ينزل فيها الإذن بالقتال وبالجهاد في سبيل الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يبين من هو الجيل الذي يستحق النصر ويستحق التمكين. قال الذين، يعلم الله تعالى لو مكنهم لقدموا نموذجا يرضى الله عنه. فقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلو علم الله في جيل أنه إن مكن سيقدم النموذج الذي يرضاه الله حقق لهم هذا، وإن علم أنهم لن يفعلوا هذا إن مكنوا فلن يفعل سبحانه وتعالى، لأنه قال الذين إن حدث منهم كذا وكذا وكذا مكناهم، وإن علم أنه لم يحدث فلن يمكنهم. إذن العلاج فيكم والمرض منكم، فعلينا أن نعود إلى ربنا وأن نتوب إلى الله سبحانه، وأن يرى كل واحد منا وأن يري ربه من نفسه خيرا، وإلا فقد مضى مثل الأولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهمهم ربنا وأعنهم على اختيار البطانة الصالحة التي تحسن لهم المعروف وتقبح لهم المنكرات وتعينهم على تحقيق ما تريده منهم ومنا يا رب العالمين. ألف اللهم بين قلوبنا وأصلح يا ربنا ما بيننا وانصرنا على أعدائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.